نبدأ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: ويوصل الثوب مرتين بينهما عصر. وهو أي العصر، وهو كرس الثوب بالمعتاد. الآن شرع في بيان كيفية التطهير، كأنه بالنسبة إلى الغسل يغسل الثوب مرتين بينهما عصر. إذا أردنا أن نطهر الثوب بحسب عبارة الماتن، نغسله مرتين بينهما عصر، فمرة ثم عصر ثم مرة، هكذا المقتضى لتطهير الثوب عن النجاسة. نحن عبارة الماتن الآن: يغسل الثوب مرتين بينهما عصر. والعصر ما هو؟ قال: وهو كبس الثوب بالمعتاد، بما يعتاد كبس الثوب به كاليد أو الثقل أو غير ذلك، لإخراج الماء المغسول به، المغسول به الثوب، يعني الماء الذي غسل الثوب به. وكذا يعتبر العصر بعدهما. الماتن أشار إلى غسلتين وعصرا بينهما. الشارع قال: وكذا يعتبر العصر بعدهما، يعني غسلتين وعصرتين بعد كل غسل عصرة. للغاية من العصرة ما هي؟ التخلص من ماء الغسالة. الآن احنا ويا عبارة الماتين، للآن ما نتكلم عن عين النجاسة، ولكن حينما يتكلمون هم يتكلمون بعد زوال عين النجاسة. وكذا يعتبر العصر بعدهما، ولا وجه لتركه من قبل المصنف. ما ترك الإشارة إلى العصر الثانية في غير محله، ولا وجه لتركه، لترك الإشارة إلى العصر الثاني من قبل المصنف. والعصر الثانية منصوصة في خصوص البول تحديدا، هناك نص على أنه ماذا؟ لا بد من غسلتين مع عصرتين، والتثنية بالنسبة إلى الغسل منصوصة في البول، وحمل المصنف غيره عليه بالنسبة إلى الغسل، والتثنية منصوصة في البول. طبعا الكلام تثنية الغسل، والتثنية منصوصة في خصوص البول، وطبعا الكلام هنا عن بول الآدمي. من وين يجب الخصوصية؟ الروايات، مجموعة كبيرة من الروايات، والأنصاف أنها كلها روايات تقريبا مطلقة. ثوبي أصابه البول، ليست الروايات إشارة إلى بول الآدم أو غيره، فربما يتوهم متوهم يقول هذه لا تختلف بول الآدم وغيره، فتشمل حتى بول غير الآدم، ولكن الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم حملوها على بول الآدم. ولعل النكتة في ذلك أن المنصرف من مثل هذه الروايات، المنصرف من هذه الروايات ماذا؟ هو بول الآدمي. المنصرف إلى الأذهان من مثل هذه الروايات هو خصوص بول الآدمي دون غيره. لهذا لم يرد في الروايات استفصال إن كان من بول المأكول لحمه فاغسله كذا. السائل والإمام بينهما عهد بأن هذا البول هو بول الآدمي. مثل ما حين يجي شخص يقول لي مثلا السجاد أصابه بول أو ثوبي أصابه بول، الذي ينصرف إلى الذهن هو خصوص بول الآدم دون غيره. ولهذا الإمام لم يستفصل، يقول إن كان بول المأكول فلا تغسله، وإن كان غير المأكول فاغسله مثلا، ما جاء هذا الفصل. يقول والتثنية منصوصة في البول، وحمل المصنف غير البول على البول، لأن المصنف ما خصص الحكم بالبول، يغسل الثوب مرتين سواء أصابه بول أو مني أو دم أو لامسه كافر برطوبة. المصنف هنا في هذه العبارة لم يفصل، وإنما أتى بحكم لم يخصصه بخصوص البول، وإنما كل نجاسة تصيب الثوب تغسل مرتين بينهما عصر، أليس كذلك؟ هذا حمل المصنف البول على أو غير البول على البول من أيها؟ من باب مفهوم الموافقة، من باب مفهوم الموافقة للعبر عن مفهوم الأولوية، مثل ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، تقول والله أنا ما قلت لهم أف، أنا سلقتهم، نقول هذا أشد، أو سببتهما، السبب أشد من الأف. فهذا قياس الأولوية نعبر عنه. إذا أحرزنا المناط في شيء وعلمنا بوجود هذا المناط أو أشد في شيء آخر، علمنا بوجود المناط بصورة أشد في شيء آخر، وتمام المناط نحن ندرك تمام المناط هنا، هذا ليس من القياس في شيء.
فهذا شيخنا
شلون؟ يعني متى ما أدركنا أن الحكم هذا في شيء
في هذه الأولوية
هو قياس الأولوية مو شيء آخر. يقول وحمل المصنف غيره عليه من باب مفهوم الموافقة، لأن غيره أشد نجاسة، فإذا كان البول الذي هو نجاسته خفيفة حسب هذا، فغيره ماذا؟ غيره يحمل عليه. هذا للآن بعدنا ما بدأنا في مناقشة المعتن، لأن غيره أشد نجاسة، وهو ممنوع، أن غيره أشد ممنوع. يعني احنا ما نناقش لو تم الموضوع، لو تم أن البول أخف من غيره ما نناقش، لو تم أن البول أخف من غيره من الحيثية التي توجب التطهير، لو أدركنا الحيثية التي توجب التطهير وأدركنا أن البول أخف من غيره من هذه الحيثية بحيث لا توجد نجاسة أخف من البول، توجب التطهير بما هو أخف من البول، حينئذ نلتزم بهذا الأمر. لكن أساسا نحن لا ندرك المناط في التطهير، ولماذا تعدل، لماذا لا يوجد تعدل، هذه الأمور ما ندركها، مناطات الأحكام أمور تعبدية لا نعرفها. يقول وهو ممنوع، بل هي أي نجاسة البول، عفوا النجاسات الأخرى، بل هي إما مساوية أو أضعف حكمان، عفوا نجاسة البول إما مساوية لغيرها أو نجاسة غير البول، إما مساوية للبول أو أضعف حكمان، فلعل البول أشد حكما يعني. ومن ثم عفي عن قليل الدم دونه، دون البول الدم القليل معفو عن، أما نقطة البول لا يعفى عنها. احنا من وين نعرف؟ من وين نعرف؟ ومن ثم عفي عن قليل الدم دونه، وإن كان هذا أيضا المقايسة ما تتم، لأنه قد يشكل بأن ثوب المربية، ثوب المربية أيضا يعفى عنه حتى لو كان البول فيه كثيرا. أقول مناطات الأحكام ليست بأيدينا، هذه العلة، مناطات الأحكام ليست بأيدينا. الإمام لو أعطاني تمام العلة وأحرزت وجودها في مورد آخر عديتها، لكني لا أدرك تمام العلة. ومن ثم عفي عن قليل الدم دونه، فالاكتفاء بالمرة في غير البول أقوى. يعني نلتزم، لأن الروايات قالت بالنسبة إلى البول مرتين، بالنسبة إلى غير البول إذا دل الدليل على التعدد نلتزم بالتعدد، لم يدل الدليل على التعدد نلتزم بكفاية المرة، لأنه الروايات تقول اغسله وأنا غسلته، ليش تلزمني بالمرتين وبالثلاث وبالدرزن؟ فالاكتفاء بالمرة في غير البول أقوى عملا بإطلاق الأمر، إطلاق الأمر بالغسل. هذا إطلاق الأمر بالغسل ورد في موارد كثيرة في الروايات، أن الإمام يقول للراوي ماذا؟ اغسله. من هذه الموارد الرواية رقم 4054 في الوسائل، الرواية صحيحة السند، يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن المني كذا، وقال في المني، هنا محل الشاهد، في المني يصيب الثوب، قال إن عرفت مكانه فاغسله، اغسل مكانه يعني، وإن خفي عليك فاغسله كله، محل الشاهد اغسله أو اغسله كله، اغسله ما أشار إلى التعدد، نتمسك بماذا؟ بإطلاق الأمر. أنا غسلته، أنا امتثلت أمر الإمام فغسلت الثوب، لم تشر الرواية إلى مرة أو تعدد، صحيح؟ وأنا حققت ماهية الغسل، وهو اختيار المصنف رضوان الله تعالى عليه، الاكتفاء بالمرة، وهو اختيار المصنف في البيان جزما، في البيان جزما، وفي الذكرى والدروس بضرب من التردد، يعني ذكره ثم أشار إلى القول الآخر كأنه متردد في الدروس، هذه عبارة، ويكفي المرة بعد زوال العين، ويكفي المرة بعد زوال العين، وروي في البول مرتين فيحمل غيره عليه، كأنه فيه شيء من التردد. ويستثنى من ذلك بول الرضيع، يعني
من وجوب الغسل مرتين،
من وجوب من وجوب الغسل مرتين ومن العصر. ويستثنى من ذلك بول الرضيع فلا يجب عصره ولا تعدد غسله، ويستثنى من ذلك بول الرضيع فلا يجب عصره ولا تعدد غسله، وهما أي العصر والتعدد ثابتان في غيره، العصر والدلك ثابتان في غسل الثوب في غير بول الرضيع، وإنما الثوب الثوب إذا تنجس بغير بول الرضيع فالحكم أن ماذا؟ أن يغسل مرتين ويعصر أيضا، هذا يشمل بشكل دائم، هذا يشمل بول الرجل والمرأة، ويشمل أيضا الصبي والصبية إذا لم يعني لم يكن رضيعا فقط وإنما تغذى، يعني عرفت؟ في جميع هذه الموارد، في جميع هذه الموارد ماذا؟ يغسل مرتين مع العصر، وهما ثابتان في غيره إلا في الكثير، يعني دائما إذا غسل بغير الكثير والجاري في جميع الموارد يغسل مرتين ويغسل، إلا في الكثير والجاري، إلا في الكثير والجاري. هناك روايات دلت على أن الثوب إذا غسل دلت على أن الثوب إذا غسل في الماء الجاري يكفي فيه مرة واحدة. واضح؟ وهنا كلام عند الفقهاء. السيد الخوي رحمة الله عليه يذهب إلى أنه هنا خصوصية للماء الجاري، وعنوان الماء الجاري لعله لا ينطبق على مثل الماء الكثير، روايات لم تشر إلى الماء الكثير. المشهور قالوا لا يوجد لنا سوى أن هذا الماء ماذا؟ ماء معتصم، فسواء كان بالكثير أو بالجاري الحكم واحد. سيد الخوي وجملة من تلامذته قالوا من المحتمل جدا أن يكون للجاري خصوصية، وبالتالي لم يعد الحكم من الجاري إلى غيره، فقالوا بوجوب التعدد حتى في الكثير غير الجاري. يقول إلا في الكثير والجاري بناء على عدم اعتبار كثرته. إلا في الكثير والجاري، طبعا إنما يصح أن نقول الكثير والجاري متى؟ إذا لم نقل بقول العلامة رحمة الله عليه، تقدم قول العلامة الحلي بأن الكثير لا يعتبر فيه ماذا؟ عفوا تقدم قول المشهور بأنه الكثير لا يعتبر فيه، عفوا أن الجاري لا يعتبر فيه أن يكون كثيرا. تقدم قول المشهور بأن الجاري لا يعتبر فيه أن يكون كثيرا، فيصح أن يكون جاريا وهو قليل. العلامة الحلي قال لا، الاعتصام في الجاري مشروط بكونه كثيرا. على تعريف العلامة ما نحتاج نقول والجاري، نقول في الكثير، لأن الجاري ملحوظ فيه الكثرة، نقول إلا في الكثير، لأن الجاري حتى يجري عليه حكم الجاري ملحوظ فيه ماذا؟ أن يكون كثيرا. أما بناء على المشهور نقول إن غسل بالكثير كفى المرة، وإن غسل بالجاري كفى المرة حتى لو كان الجاري دون الكور. يقول إلا في الكثير والجاري بناء على عدم اعتبار كثرته، يعني التثنية يريد أن يقول التثنية تصح بناء على عدم اعتبار كثرته، أما إذا اعتبرنا الكثرة في الجاري فلا نحتاج إلى التثنية، نقول إلا في الكثير. فيسقطان فيهما التعدد والعاصر. فيهما ويكتفى بمجرد وضعه، وضع الثوب فيهما في الكثير والجاري مع إصابة الماء لمحل النجاسة. يكفي أن تضع الماء على هذا القول في البركة، بركة الماء التي تحوي أكثر من كرة، تضع الثوب وتشيله، ويكتفى بمجرد وضعه فيهما مع إصابة الماء لمحل النجاسة وزوال عينها، ولو بالاستهلاك مثلا استهلكت النجاسة. ويصب، الآن خلصنا من تطهير الثوب، ويصب على البدن مرتين في غيرهما، ويصب على البدن مرتين في غيرهما، نعم، بناء على اعتبار التعدد مطلقا، يعني في البول وغيره. ويصب على البدن مرتين في غير الكثير والجاري بناء على ماذا؟ بناء على اعتبار التعدد، يعني إذا قلنا يعتبر التعدد في غير البول في نجاسة الدم والمني ونحو ذلك، إذا قلنا يعتبر التعدد هنا نقول أيضا ماذا؟ لا بد من التعدد في تطهير البدن.
إحنا بالنسبة لبول
الرضيع
إذا أصاب البدن،
الرواية دلت على أن بول الرضيع إذا أصاب الثوب، التعدية إلى غير الثوب يحتاج إلى دليل. اللي في بعض الرواية ما تشمل غير البول، يعني غير الثوب عفواً. وكذا ما أشبه البدن مما تنفصل الغسالة عنه بسهولة كالحجر والخشاب، يعني مما لا ينفذ الماء في باطنه. الأمور التي مثل هذه الطاولة الآن الماء لا ينفذ إلى باطنها. وكذا ما أشبه البدن مما تنفصل الغسالة عنه بسهولة كالحجر والخشاب. وكذا الإناء، وكذا الإناء، هذه الأصوات محطوطة خطأ بحسب طبعا اللي عندي، هي وكذا الإناء فيها عبارة ضمن المتن، وكذا الإناء كلها ضمن المتن، مو والإناء محطوط واو عليها قوتين مو عندكم؟
وكذا الإناء
وكذا الإناء اللفظة كاملة جاية عندكم؟ إيه. وكذا الإناء هذه كلها من ضمن المتن. وكذا الإناء ويزيد أنه أي الإناء يكفي صب الماء فيه. الآن الإناء أيضا إذا أردنا أن نطهره يقول بأننا نحتاج إلى ماذا؟ إلى التعدد بناء على كلام المتن رضوان الله تعالى عليه. ويزيد الإناء، يزيد الإناء بنكتة إضافية وهي أنه يكفي صب الماء في الإناء بحيث يصيب النجس وإفراغه منه، أن نصب الماء في الإناء ونفرغ الماء من الإناء ولو بآلة، إما أن نكب الإناء فيسقط الماء أو نخرج الماء من الإناء بآلة كماش كوبا ما أدري شنه شيء يعني يخرج الماء وإفراغه منه ولو بآلة. زين الآلة إذا احتاج إذا استخدمناها مرة واحدة لا إشكال، لكن إذا استخدمناها أكثر من مرة ندخلها للإناء ونخرجها أكثر من مرة، هنا إذا أردنا أن نرجعها مرة ثانية إلى الإناء لا بد من تطهيرها. واضح؟ يعني لو استخدمنا قطعة قماش ندخلها ثلاث أو أربع مرات إلى الإناء، في المرة الأولى نستخدمها ونخرجها نعصر ما فيها مثلا، فنغسلها ونطهرها ثم نعيدها مرة ثانية. واضح؟ أو اسفنجة مثلا تمتص الماء نخرجها نعصر ما فيها ونطهرها ثم نعيدها مرة ثانية، وهكذا. إذا ما طهرناها أرجعناها نجس، دخلنا نجس مرة ثانية إلى الإناء. وإفراغه منه ولو بآلة لا تعود هذه الآلة إلى الإناء إلا طاهرة، سواء في ذلك يعني صح التطهير أو إزالة الغسالة بالآلة، سواء في ذلك الإناء المثبت في الأرض، القدور الكبيرة التي تثبت في الأرض، شايفين بعض المطاعم تسوي قدر ضخم محاط بالإسمنت مثلا بحيث ماذا لا يحرك من مكانه، سواء في ذلك الإناء المثبت في الأرض وغيره، المثبت وغيره يعني المثبت في الأرض وغير المثبت، وما يشق قلعه وما لا يشق، وما يشق قلعه وغيره. ساعات هذا يقول هذا سهل نشيله مو صعب، يقول سواء الغاية التي نريدها هو إزالة الماء، وإزالة الماء حصلت بالكب لأن كب الإناء فيسقط ما فيه أو بأن نزيله بآلة آخر.
حتى على الكب يكون هذا الماء نجس.
إيه هذا ماء الغسالة، الغسالة عند الشهيد الأول والثاني أنها نجسة، وسيأتي الكلام عن هذا الأمر.
إذا كان مخصوص مثلا بالكثير وهو يخط لا
أشبه. فإن ولغ فيه، عفوا، فإن ولغ فيه أي في الإناء كالبن بأن شرب مما فيه بأسنانه أو عفوا بلسانه، بأن شرب مما فيه بلسانه، بأن شرب مما في الإناء بلسانه، قدم عليهما أي على الغسلتين بالماء شوف مسحه أو مسحة، الهاء يصح تقرأ هاء يصح تقرأ بالتاء المربوطة، مسحه بالتراب أو مسحة بالتراب. في مثل اللمعة اللي عندي مسحة بالتراب، هنا في الكتاب عندي مسحه بالتراب، بصح المعنى مغسل، سواء قرأناها مسحه بالتراب يعني مسح الإناء بالتراب، تقدم على الغسلتين، نمسح الإناء بالتراب ثم تأتي الغسلتين، أو قرأناها مسحة بالتراب، المعنى واحد، مسحه بالتراب الطاهر دون غيره مما أشبهه، مما أشبه التراب، مو تقول لي والله أنا بجيب شيء آخر ناعم يشبه التراب كالجص أو الإسمنت أو النورة أو مثلا الطحين. لا، الرمل غير التراب، الرمل ذرات دقيقة، التراب ذرات أكبر ومتفرقة مو متداخلة. الروايات عبرت بالتراب، هي مقتضى التعبير، لعل البعض لا يفرق، لكن المقتضى التعبير في الرواية هكذا، مسحه بالتراب الطاهر دون غيره مما أشبهه، لا يصح غير التراب حتى وإن أشبه التراب في المفعول في الفاعلية، بل وإن رأينا نحن بعلوم الحديث أن فاعليته أكثر، جبنا الحين كلوريكس ما بشنه، هي المواد المعقمة، المطهر هو التراب دون غيره مما أشبهه، وإن تعذر، وإن يعني حتى وإن تعذر، وإن تعذر أو خيف فساد المحال، حتى وإن تعذر أو خيف فساد المحال، تعذرت الحصول على التراب أو استخدامه، أو خفنا إن استخدمنا التراب أن يفسد الإناء، أنا إذا استخدمت التراب هذا الإناء يخترب، هذا كيفان ما بشنه، تعرف حين حكي النسوان، وإن تعذر أو خيف فساد المحل،
مع التعذر شيخنا ما يسقط،
لا ما يسقط هذا لا يطهر،
ما عدل بس خلاص تضر على المجال.
في النتيجة الروايات قالت بأن المطهر هو ماذا الآن؟ ما عندي أنا تراب، ما عندي ما أطهر به الإناء، هل دل الدليل على أن الإناء يطهر، الإناء الذي أصابه الدم يطهر بالتراب؟ ما عندي ماء، أنا في الصحراء وليس عندي ماء أغسل به الإناء، شيل الكلب الآن، دم أصاب الإناء أريد أطهر الإناء، أقول والله ما عندي، يسقط للتعذر، أقول لا لا يسقط للتعذر، قد يجوز لي أن أستعمله اضطرارا، لكن هذا لا يطهره، الاضطرار يبيح بعض الأمور، ولكن هذا لا يعني أن هذا الإناء صار طاهرا، طهارة الإناء مشروطة بغسله بالتراب والماء. دون غيره مما أشبهه، وإن تعذر أو خيف فساد المحال، وألحق بالولوغ لطحه الإناء دون مباشرته له بسائر أعضائه، يعني الولوغ أن يشرب الماء بماذا؟ بلسانه، هذا واضح، فيجب فيه التراب والماء. أما إذا جاء شيء آخر وهو اللاط، اللاط هو أن يمس الإناء بلسانه، خلنا أقول يلحس الإناء حتى لو لم يشرب الماء، اللاط زين، فألحق الفقهاء هذا بالولوغ فقالوا بالتعدد، إذا باشره الكلب بلسانه دون لو لمسه بذيله أو برجله، نقول لا لا دليل، هنا يكفي الغسل بالماء دون التراب، الآن سواء قلنا بالتعدد أو بعدم التعدد، ما سائر النجاسات حكم سائر النجاسات، وألحق بالولوغ لطعه الإناء دون مباشرته للإناء بسائر أعضائه. زين، لو تكرر الولوغ، لو شرب الكلب هذا الإناء صار عند الكلب سنة كل يوم يشرب منه 5 مرات وجئنا نريد أن نطهر، هل نحتاج أن نغسله 365 مرة في 5؟ يقول لا، تتداخل مثل أي نجاسة من النجاسات، مثل ما لو أصاب البول الثوب مرات ومرات، ما نقول والله بعدد المرات نغسل الثوب، يكفي أن نغسل الثوب مرة واحدة بالكثير أو الجاري ويطهر. ولو تكرر الولوغ تداخل كغيره من النجاسات المجتمعة. وفي الأثناء يعني لو كان الولوغ الثاني في أثناء تطهير الإناء الأول نستأنف التطهير من جديد، لأن الولوغ الثاني سبب مستقل للتطهير بالمس بالتراب والغسل. وفي الأثناء يستأنف لهذه الحيثية، أن الولوغ الثاني سبب مستقل، مثل ما لو أجنب في أثناء الغسل وغسل رأسه ورقبته وطلع برا فخارب زوجته فعان، نقول هذا سبب مستقل، ما يقول والله بكمل بس الغسل السابق. ولو غسله في الكثير كفت المرة بعد التعفير، طبعا هذه محل خلاف، يعني أنه في الكثير تكفي المرة بعد هذا، هناك من قال حتى في الكثير الروايات مطلقة، غسله بالكثير أو القليل التعدد ثابت.
تعفير ما بعد
بالتراب؟ نعم. ويستحب السبع بالماء فيه في الولوغ خروجا من خلاف من أوجبها. الروايات خالية من الغسل 7 مرات إذا ولغ الكلب، الروايات أشارت إلى 3، تمام، إحداهن بالتراب أو الرابعة الأولى بالتراب وثلاث بعده، والآن في خلاف الموضوع. على أي حال، أما 7 مرات لولوغ الكلب إحداهن أو يعني 6 والتابعة بالتراب أو 7 والثامنة بالتراب، هذا لم يرد في رواياتنا، ورد في روايات العامة. وأفتى به ابن الجنيد الإسكافي رضوان الله تعالى عليه، ونقل الرواية في غوالي اللآل ابن أبي جمهور، نقلها أيضا في الغوالي، لكنه كثيرا ما ينقل من مصادر العامة، يعني هذه إشكالية لا نحرز أنها ننقل من مصادرنا.
ابن الجنيد أفتى
بالمسألة.
من هنا
لا، ما حد ينقل عنه الفتوى الرواية. ابن أبي جمهور نقل الرواية موجودة في كتب العامة لأنها 7 مرات. ابن أبي جمهور نقل هذه الرواية ولم يذكر مصدره في غوالي اللآل. على أي حال، ويستحب السبع بالماء فيه يعني في الولوغ خروجا من خلاف من أوجبها، وإن كان ما في دليل. طبعا الإفتاء بالاستحباب مبني على نكتة، أنه حديث من بلغ أن حديث من بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وآله ثواب على عمل فأتى ذلك العمل كان له ذلك الثواب ولو لم يكن رسول الله قد قاله. روايات بهذا المفاد وبعضها صحيح. اختلف الفقهاء في أن هذه الروايات تدل على الاستحباب أم تدل على ترتب الأثر الثواب، عفوا، واضح. والسيد الخوي وكثير من تلامذته قالوا بأنه حتى غيرهم يعني قالوا بأنه ماذا أكثر المعاصرين، قالوا أنه لا يثبت ثوابا، لا يثبت استحبابا شرعيا حكما شرعيا، وإنما يثبت الثواب، استحقاق الثواب. هذه أولا. ثانيا، صار خلاف أيضا في أنه فبناء على رأي السيد الخوي الثاني حتى لو ثبت وجود الرواية الضعيفة لا تثبت الاستحباب، وإنما يؤتى بالعمل برجاء المطلوبية ويترتب عليه الثواب. تمام. الأمر الثاني، اختلفوا في أنه هل الأمر مقصور على ما لو وصل حديث الرسول صلى الله عليه وآله بعنوان الرواية، قال رسول الله مثلا كذي، من رأى الكلب مثلا يلغ في الإناء يصله ثلاث مرات، أو تشمل ما لو رأينا فتوى لأحد فقهائنا القدماء وهذه الفتوى فيها استحباب شيء، مع أننا لم نجد رواية النبي صلى الله عليه وآله عينها، وإنما رأيناها في ضمن الفتوى، لأن الفقيه يقول من البعيد أن يفتي من دون أن تكون هناك رواية رآها. هذه أيضا مختلف، أنه أيضا تتعدى إلى فتوى الفقيه أم لا. على أي حال، وكذا يستحب السبع في الفأر. البحار نشي يقولون عجائز سبع الإناء، سبع يعني شنو؟ اغسله سبعين، سبعته وده سبعه بسبع الجاهل. هذا بعد اصطلاح يدل على أن البحارنة من المتفقه قليما. وكذا يستحب السبع في الفأرة والخنزير، وكذا يستحب السبع في الفأرة والخنزير. البعض حملها بالنسبة إلى هذه الموارد على الوجوب، لا نحن ما بندخل في الاستفصالات لأن الرواية محمولة على الوجوب. وكذا يستحب السبع في الفأرة، يعني الغسل سبع مرات في الفأرة والخنزير للأمر بها في بعض الأخبار التي لم تنهض حجة على الوجوب. ومقتضى إطلاق العبارة، الوقت انتهى، خلي إلى البقية للدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.